الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل قراءتنا في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. توقفنا عند باب فسخ الحج إلى العمرة، باب فسخ الحج إلى العمرة، جاء فيه بحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس أحد منهم معه وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. يقول جابر في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم: أهل النبي، أي رفع صوته بالتلبية بقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي لزمها إلى طوال حجه، كما جاء ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته الأولى، وكان بعض الصحابة يزيد بعض الكلمات في التلبية، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم، كقول بعضهم: لبيك وسعديك والخير بيديك، إلى آخر ما هنالك. فيقول جابر: أهل النبي، أي رفع صوته صلى الله عليه وسلم بالتلبية، ورفع الصوت بالتلبية سنة للرجال، أما النساء فلا تلبي وتهل، ولكن لا ترفع صوتها، المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية لأنها مطلوب منها الستر. ثم قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. هذا حسب علم جابر رضي الله عنه، هذا حسب علمه، هو تكلم بما يعلم رضي الله تعالى عنه، وإلا فقد ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تقدم معنا من حديث عائشة عند مسلم، فأن ممن ساق الهدي أبو بكر وعمر، زيادة على ما ذكر هنا طلحة، أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وذوو اليسار، يعني الغنى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جابر ما علم أحدا ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا طلحة ولم يعلم عن الباقين لكثرة العدد، لأن الذي يعني وصف وذكر عدد من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارتفعوا على البيداء بعد ذي الحليفة، يقول: فنظرت بين يديه مد بصري، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، وخلفه مثل ذلك، لأنهم يقول في أول الحديث أنهم اجتمعوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة ينتظرهم حتى يجتمعون، كل واحد منهم يريد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم تأويله، يعرف تأويله، فما عمل منه به عملنا به. فكان العدد كبيرا. يقول: مد البصر من أمامه ومن عن يمينه وعن يساره ومن خلفه. انظر الإنسان إذا وقف وأبصارهم كانت قوية حادة. فيقول: هذا حسب علمه، وإلا فهناك عدد. ثم قال: وقدم علي من اليمن. وقدم علي لأنه أرسله ومعاذ إلى اليمن لتعليم الناس في 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 تعرفون أن أرسل علي معاذا أولا، ثم أرسل أردف علي رضي الله عنه بعد ذلك، أرسل إليه بعده علي رضي الله تعالى عنهم. فقدم من اليمن ومعه هدي أيضا. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق من المدينة 63 بدنة، وجاء علي رضي الله تعالى عنه من اليمن بتمام 137، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة. انظروا إلى الكرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تقدم معنا يرسل هديا إلى الحرم وهو في المدينة، وأرسل مرة غنما كما جاء في حديث عائشة، وتقدم كل هذا معنا. ثم يقول رضي الله تعالى عنه: وقدم علي من اليمن فقال. انظروا حرص الصحابة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من اليمن وهذا من المدينة، ما يدري بما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حكم نأخذه نحن، يجوز لك، يجوز مثلا شخص يقول هو وأبوه من بلد وهو من بلد أو ولده أو صديقه أو شيخ من العلماء ويريد أن يقتدي به، أنا أهللت بما أهل به فلان، فهذا يجوز، لأن النبي عليا رضي الله تعالى عنه قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحكم هنا، يؤخذ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليا على أنه نوى بما نوى به فلان من الناس، فهو أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أهللت، أي أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استمروا في الطريق والنبي على تلبيته، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم، وصل مكة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. الذين أحرموا بالحج مفردا ولم يكن معهم هدي، هؤلاء هم الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا، يفسخوا حجهم إلى عمرة، أي يحولوا نية حجهم إلى عمرة، فيكونون متمتعين. هؤلاء الذين أحرموا بالحج ولم يسوقوا هديا، لأن سوق الهدي يمنع من الإحلال، يمنع ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا بد من ساق الهدي لا بد أن يبقى على إحرامه حتى ينحر يوم العيد. فمن لم يسق الهدي وهم الأكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم هدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة، أن يحولوا نية حجهم إلى عمرة، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا الحل كله، كل ما حرم بسبب الإحرام يكون لهم حلالا حتى زوجاتهم. وهنا الذي كأنهم تحرجوا منه لأنه كان هذا عادة قديمة في الجاهلية، فقالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا، ثم إلا من كان معه هدي كما قلنا فهؤلاء لا يشملهم الأمر هذا، بل لا يجوز لهم أن يحولوا حجهم إلى عمرة لنص الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. كأنهم كرهوا هذا الأمر الصحابة، فقال بعضهم لبعض: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر يعني من جماع أهله من المني، كأنهم استعظموا هذا لما كانوا يعني معروفا مكروها في قبل الإسلام. فبلغ ذلك النبي، كلمة فبلغ ذلك النبي يدل على أنهم لم يواجهوا النبي بهذا، يعني لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تأمرنا بهذا ويذهب أحدنا إلى منى وهو بهذه الصفة. فبلغ ذلك، يعني أحد الصحابة أخبره بقول هذا القائل أو القائلين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال، انظروا يعني حكم وتطمين لهم وإراحة لأنفسهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. الذي يمنعني أن أحل كما أمرتكم بالحل هو أني سقت الهدي، ولا يجوز لمن ساق الهدي أن يحل من إحرامه. وفي رواية: لأحللت معكم، يعني مثلكم صلى الله عليه وسلم. هذه قصة أو فسخ الحج إلى عمرة التي عنون بها المصنف الباب، فقال باب فسخ الحج إلى عمرة. ثم ينتقل إلى أمر آخر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث طويل عند مسلم أطول من هذا. وحاضت عائشة، أتاها الحيض قبل أن تدخل مكة في مكان اسمه سرف، يعني قريب من أقل من 20 كيلو قبل دخول مكة. هذا المكان حاضت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني أثر في نفسها، فقال تلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا فستي، ثم أخبرته يعني حضتي، فقال: إن هذا يعني أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني هذا شيء يعني ليس للإنسان فيه تصرف، هذا شيء مكتوب، فطرة فطر الله سبحانه وتعالى النساء عليها. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، يعني هنا فيه اختصار، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر في حديث الذي رواه مسلم أنه قال لها، أمرها بأن تدخل الحج على العمرة، تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، لأنه لا مجال لها أن تطوف وهي قد أحرمت بالعمرة، فلا مجال أمامها أن تطوف، لأن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. فأمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. وقال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فالطواف بالبيت كما في حديث آخر غير هذا، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فما وقوله لعمرتك يدل على، وسيأتي إشارة إلى هذا، أن عمرة القارن هذه هي عمرة تامة وتسقط الفريضة، وله أجر العمرة تامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها عمرة. فلما طهرت، وهي طهرت رضي الله تعالى عنها في يوم عرفة، في يوم عرفة، غير أنها لم تطف بالبيت، يعني نسكت المناسك أي تعبدت بجميع العبادات إلا أنها يعني التي لا تشترط لها الطهارة، يعني بقيت على إحرامها والذكر والدعاء وغير ذلك، فإنها نسكت المناسك والوقوف المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، هذا منسك سنة مؤكدة، المبيت ليلة تسع في منى، فذهبت إلى منى رضي الله تعالى عنها، ما منعها ذلك، ووقفت بعرفة وطهرت هنا. فنسكت، قال أي تعبدت العبادات، المناسك أي العبادات كلها التي لا يشترط لها الطهارة، فغير أنها لم تطف بالبيت، فنسكت المناسك، المناسك الحج، العبادات الخاصة بالحج، غير أنها لم تطف بالبيت، لأن نأخذ منها أن الحائض لا يجوز لها ولا يصح منها على القول الصحيح الطواف، إلا في مسألة خلاف في إذا كان رفقتها سيذهبون، هذا كلام لأهل العلم طويل، غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت، قالت يا رسول الله، طمع في الخير، جاء الطمع في الخير وحب الخير، فقالت يا رسول الله ينطلقون، وفي بعض ضبط الكلمة تنطلقون، بحج وعمرة، يعني تعودون إلى المدينة، تنطلقون تذهبون راجعين إلى المدينة بحج منفرد وعمرة منفردة، ولا هي أيضا ستنطلق بحج وعمرة، لكن ليس كل واحدة بعمل مستقل، بل مضموم الحج إلى العمرة، فهي تريد حج منفرد بأعماله المنفردة المستقلة، وعمرة بأعمالها مستقلة. فقالت ينطلقون أو تنطلقون بحج وعمرة، وأنطلقوا بحج، يعني بأعمال حج، لأن الأعمال هي ما عملت من أعمال العمرة إلا النية فقط، هي النية، يعني الفرق بين عمل المفرد وعمل القارن هو في النية وفي الهدي، المفرد لا هدي عليه والقارن عليه هدي، أما الباقي الأعمال واحدة، النية والهدي يفترقان فيه، وبقية الأعمال واحدة. ولذلك قالت وأنطلقوا بحج، وأنطلقوا بحج، فأمر، يعني في رواياتنا إذا طلبت منه شيء أجابها إليه من لطفه صلى الله عليه وسلم بأهله وبالمؤمنين عامة، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها، عبد الرحمن بن أبي بكر، أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، كان هذا بعد الحج، فاعتمرت وانطلق بها إلى التنعيم. لماذا التنعيم؟ هل هي خاصية في التنعيم، أو هل هو كما يعتقد بعض الناس العوام أنه هو ميقات، وأنه ميقات العمرة لأهل مكة؟ لا، إنما هو لأنه أقرب الحل إلى الحرم، وهم على سفر يريدون أن تقضي عمرتها وينطلقون في سفرهم إلى المدينة، فكانت هذا المكان من الحل هو أقرب حل إلى الحرم، وفيه دليل آخر أن أهل مكة ومن والواردون عليها إذا أرادوا عمرة أن يخرجوا إلى الحل فيجمعوا بين الحل والحرم في عمرتهم. أما الحج فلا، لأنه سيخرج إلى عرفة وعرفة حل، فهم بخروجهم إلى عرفة قد جمعوا بين الحل والحرم، يعني خروجهم إلى عرفة ولا بد، لأن الحج عرفة ولا ومن لم يقف في عرفة ما 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 حج، فهم ضرورة سيجمعون بين الحل والحرم. ولذلك السنة في من أراد الحج من أهل مكة أو من المعتمرين الذين حلوا من عمرتهم أن يحرموا من مكانهم من منزلهم كما فعل الصحابة، أحرموا من الأبطح، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحرموا من مساكنهم، لم يذهبوا للبيت للحرم فيحرموا منه، ولم يخرجوا خارج مكة ليحرموا من خارج مكة، بل أحرموا من منازلهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبتوجيهه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين يكلفون أنفسهم بأن يذهبوا ويزيدون في 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 زحام الناس وأذية الناس إلى الحرم ليحرموا منه، هؤلاء أخطأوا السنة، وليس هذا من السنة، بل السنة هي أن يحرم من منزله، وهذا من 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 اليسر ومن مواطن التيسير في الحج التي نشير إليها دائما، هذا من التيسير أن يحرم من مكانه، لا يخرج إلى خارج مكة ولا يذهب إلى المسجد الحرام، بل من مكانه، وهذا التيسير، وليس التيسير أن يترك بعض واجبات الحج ويقول يا أخي الدين يسر، ويترك واجبات الحج ويقول الدين يسر، لا، هذا ليس تيسيرا، هذا تساهل في الأحكام وترك للواجبات. فهذا الحديث فيه من الأحكام، نحن أشرنا إلى في أثناء الكلام إلى بعض الفوائد، لكن هناك من الفوائد مشروعية سوق الهدي، هذا أمر مشروع إذا تيسر ذلك ولم يكن ممنوعا من السلطات لمصلحة الناس، لئلا يحدث زحام وأذية نظرا للزحام، يعني نحن الآن في زمن غير ذاك، لكنه مشروع، هو مشروع إذا تيسر فهو مشروع. ومشروعية رفع الصوت بالتلبية للرجال كما أشرنا، ومشروعية تعيين النسك، هو يقول يعني الناس أحيان يخلطون يقرؤون في كتب أهل العلم التلفظ بالنية بدعة، ويرون النبي صلى الله عليه وسلم وفي وشروح الحديث تقول ويتلفظ بما نوى، ينطق بما نوى، لا، ما نوى غير النية. الممنوع أن يقول اللهم إني نويت أن أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فتقبلها مني يسرها لي وتقبل، هذا هو الممنوع، نويت أن أفعل كذا وكذا، كالذي إذا قام إلى الصلاة قال اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات مؤتما بالإمام فلان، ما إلا الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله، ولم يرد فيه دليل، هذا أهم شيء. لكن يسن ويشرع أن ينطق بما نوى، كيف؟ يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي هذه الليلة فقال صلي في هذا الوادي المبارك وادي العقيق عند ذي الحليفة، وقل عمرة في حجة أو عمرة في حجة، يجوز هذا وهذا، فيسمي ما أحرم به، وهذا ليس تلفظ بالنية، ليس تلفظا بالنية. من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة أخذ حكم، وهو أن التمتع أفضل من غير من الأنساك الأخرى، أفضل من القران وأفضل من الإفراد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال لولا أني سقت الهدي لا 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 أحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا يدل على أنه أفضل، أن النبي سينتقل إليه لولا هذا المانع الذي منعه وهو سوق الهدي. هناك بعض العلماء، لأن في أحاديث تشعر بأفضلية التمتع، وفي أحاديث كهذا وحديث يؤخذ منها أفضلية القران، قال لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحاديث ربما أخذ منها أن الإفراد أفضل، وقد قال به بعض أهل المذاهب. فجمع بينها بعض المحققين وشيخ الإسلام بن تيمية بأن من ساق الهدي فالقران أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، لأن النبي أمر به أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، يعني من ساق هديا فالقران أفضل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وحج قارنا، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، ومن اعتمر وعاد إلى أهله ثم رجع إلى الحج فالإفراد أفضل له، لأنه أنشأ لكل نسك سفرا. الذي يسوق الهدي الأفضل في حقه عند شيخ الإسلام ابن تيمية القران، الذي لم يسوق الهدي فالأفضل عنده التمتع، الذي اعتمر ثم رجع إلى أهله، لأن في هذه الحالة تنقطع المتعة، يعني الذي اعتمر في أشهر الحج، مثلا نفرض أنا في المدينة فاعتمرت ورجعت إلى بلدي إلى المدينة، فالإفراد في حقي أفضل، ولا أعتبر متمتعا، لأنني انقطع السفر وانقطعت المتعة بعودتي إلى أهلي. هكذا أفتى عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فيه أن التقصير عبادة، لأن أمرهم بالتقصير، فقال في 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 الحديث ثم يقصر ويحل، فهذا التقصير نسك وهو عبادة. وفي هذه الحالة يسأل الناس كثيرا عن مسألة، في مسألة التقصير في هذا الموطن، يعني للمتمتع، يقول أنا عندي أضحية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من يريد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا، فما العمل؟ الجواب أن هذا عبادة ونسك ولا يشمله النهي، لأنه لا بد منه للإحلال من الإحرام، وإنما المنهي عنه هو الحلق مطلقا، يعني لو حلق هذا بعد أن حلق رأسه ذهب وحلق عانته، نحن ما نقول لحيته، لأن اللحية في كل الأحوال لا يجوز حلقها، فحلق شيئا من شعره الآخر نقول لا، هذا لا يجوز لك، إنما أبيح لك المطلوب منك الذي هو نسك الذي هو عبادة، لا تتحلل من إحرامك إلا به. مثلا واحد قارن أو مفرد، ويوم العيد قبل أن يذبح أهله أو وكيله أضحيته، هل يجوز له في منى يوم العيد أن يحلق ليحل من إحرام؟ نعم يجوز، لأن هذا ليس هو المنهي عنه، إنما المنهي عنه هو أخذه لغير النسك غير العبادة. ثم التقصير في العمرة أفضل ليتوفر شعر للحج فيقصر، ولذلك قال يقصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر في العمرة المتمتع ويحلق في الحج ليبقى له ما يحلقه. وفيه أيضا امتناع منع الحائض من الطواف، منع الحائض لا يجوز لها أن تطوف، لأن هذه قصة عائشة من أوضح الأدلة على أن الحائض لا تطوف بالبيت. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وفيه دليل كما قلنا على أن الحائض إذا 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 يعني جاء وقت الصعود إلى منى وهي ما زالت حائض أنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، ولأنها ممنوعة من الطواف. ثم قال رحمه الله تعالى عن جابر أيضا، هذا حديث آخر عن جابر، لأن جابر كان مختصا بمتخصص، خلينا نقول لغة التخصص في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة كما يعني تقدم في الحديث. هم جاءوا وقال قدمنا، يعني بعض الصحابة بل أكثر الصحابة كانوا على هذه الحال، الذين ساقوا الهدي عدد هم الأقل. ثم قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة، يعني صبيحة الليلة الرابعة من ذي الحجة، مهلين بالحج أيضا، يعني بعضهم، ولا فهناك من هو كان قارنا، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فقالوا يا رسول الله يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني كأنهم يريدون يعني نحل فيباح لنا الطيب واللباس وكذا، لكن النساء كان عندهم تردد في إتيان النساء. فقال الحل كله، كل شيء منع بسبب الإحرام إذا اعتمرت وحللت من عمرتك جاز لك أن تفعله. وهذا من أوجه التيسير. فهذا فيه مشروعية فسخ كالحديث الأول، فسخ الحج إلى العمرة، ومهلين بالحج أي ملبين به. والحل كله يعني أنه يحل لهم كل ما منع بسبب الإحرام، يعني يجوز له أن يقلم أظفاره ويأتي زوجته ويتطيب ويلبس الملابس. ومن قوله أي الحل، قولهم أي الحل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب الحل كله، يدل على أن الحل نوعان: الحل الكامل الذي يحصل بالرمي والحلق، هذا يسمونه التحلل الأول، فهذا يحل له كل شيء إلا النساء، حتى يطوف طواف الإفاضة فتحل له زوجته ويحل الحل الكامل. لكن الحل الأول، التحلل الأول يحصل بالرمي وبالحلق، حينئذ يجوز له الطيب ولبس الملابس وقص الأظافر والشعر، إلا زوجته لا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة. ودليل آخر واضح، تقول عائشة رضي الله تعالى كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، قبل أن يلبس الإحرام، يجوز لمن أراد أن يحرم قبل أن ينوي، ما هو الملابس، ينوي أن يتطيب في جسده، في رأسه، في بطنه، في أي مكان، في لحيته، في أي مكان من جسده. كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، والإحرم هنا ليس معناه يلبس الملابس، بل ينوي، ينوي نية الدخول في, 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 في الحج، في الإحرام، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذا أحل التحلل الأول، رمى وحلق، نحر حلق، النحر لا دخل له في التحلل، لكن هذا الترتيب هو ترتيب يوم العيد، أعمال يوم العيد ترتيبه هكذا: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. يعني جمعها بعضهم في كلمة فقال رنحط، الراء الرمي، والنون النحر، والحاء الحلق، والطاء الطواف. فهذا ترتيب أعمال يوم النحر، ثم يعود إلى 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 منى. قلنا إيه؟ ثم يعني هذا هو التحلل الثاني الكامل الذي يحل له كل ما منع منه بسبب الإحرام. وفيه مشروعية، وهذا مهم جدا، مشروعية السؤال عما أشكل، عما يكون عاما أو مشكل على الإنسان، وهذا هو فعل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا أنه وقف يوم العيد عند جمرة العقبة على ناقته وكانوا يسألونه، وسيأتينا هذا. فالواجب على الحاج وعلى كل عامل أن يسأل قبل أن يعمل ليصحح عمله، لأن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمتى ما اختل هذا الشرط رد على العمل على صاحبه. ولذلك كان السلف حريصين على إخفاء الأعمال إلا ما لا بد من إظهاره، كالصلاة مثلا والحج، ويحرصون. وكان يوصي بعضهم بعضا ويقول: ليكن لأحدكم خبيئة، يعني شيء مخبأ ما أحد يدري عنه، لا يعلم به حتى زوجته، خلها بينك وبين الله، ليكن لأحدكم خبيئة لا يعلم بها حتى زوجته. لكن نحن الآن نصور أنفسنا في المسجد سيلفي، ها شو اسمه، سيلفي، ألو، أنا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا في المطاف، الناس ربي اغفر لي وافعل وكذا وكذا، ويبكي على ذنوبه وعلى تقصيره، يعني الغالب يستحضر أنه قد لا يعود إلى هذا الموقف مرة ثانية، فيبكي بكاء مرا لا يدري هل يقبل منه أو لا يقبل. وهذا يقول: أنا في جبل عرفات، انظروا إلي. يعني الواحد يخشى، نحن لا نتهم الناس لكن يخشى، نحن لسنا يعني في حصانة، والصحابة وأولئك الأخيار ما كانوا في حصانة حتى يخفون أعمالهم. وهذه يجب أن نتنبه لها، حتى أنهم يعني في بعض المواقف، يعني في صلاة التراويح تجعل تراه يخرج الجهاز ويسجل، عجيب، بينما كانوا في عرفة الواحد منهم يجثو على ركبتيه، سفيان ابن الثوري، ويبكي، ومر عليه تلاميذ ويبكي كأنما وحده في يغرس ركبتيه في الرمل، ونحن يعني همنا أن نصعد الجبل هذا ونصور، أو نصور، خذ يأتي المار ويقول: خذ صورني وأنا وزميلي معا نحن في عرفات الآن. فليتنبه الإخوان لهذا، نحن جئنا، يعني هو في العمر مرة الواحد يعني يجمع ما يحج به طيلة حياته، حتى تراه يعني كالراكع من الكبر، حتى إذا تيسر له ذلك ليحرص كل الحرص على سد جميع المنافذ التي تؤثر في حجه، وليحرص كل الحرص أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، بسبب هذه المقولة سميت حجة الوداع. فلا بد أن يسأل الإنسان كيف يحج. لو طبقنا هذا قلت المشاكل عند الحجاج، لكن هذا يعمل ثم يقول أنا عملت كذا، ما عملي، ماذا على كيف، على، ولا يفكر أن يسأل إلا بعد ما ينتهي من العمل، وهذا خطأ كبير. ثم قال رحمه الله: عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال المؤلف: العنق انبساط السير والنص فوق ذلك. العنق هو السير، أقل سيرا في السرعة من النص، هو أقل منه. العنق هي أن تمد الناقة في المشي عنقها، فيقال هذا عنق، لكن ليس فيه إسراع. والنص يعني أسرع منه قليلا. وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، يعني بالسرعة، لأن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو سكينة كما أمر، حتى هذا النص لا يخرج إلى السرعة المنهي عنها، بل هو ما زال في إطار السكينة التي أمر بها أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فأسامة بن زيد سأله عروة بن الزبير عن كل شيء يسألون عنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به. كيف سألوا عن سيره؟ أفلا يسألون عن كيفية الأداء؟ كيف يرمي؟ كيف يطوف؟ كيف يقف في عرفة؟ كل هذا كان عنده محصن، فما أشكل عليهم، بقي عليهم كيف يمشي. انظروا إلى حرصهم، كيف يمشي، كيفية المشي من عرفة إلى مزدلفة سألوا عنها. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق، يعني السير المنبسط قليلا، ثم إذا وجد فجوة، مكان متسع ما فيه زحام، أرخى لها زمامها للناقة حتى تسرع قليلا، تسرع الإسراع الذي لا يخرجها عن حد السكينة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، الحديث الذي بعده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، وقف في عرفة، وقف في حجة الوداع لا هذا ليس في عرفة، هذا في عند جمرة العقبة، وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. هذا دليل أنه كان، وفي حديث آخر أنه وقف بعدما رمى جمرة العقبة ودعا وتأخر قليلا، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، يعني لم أعلم، إما أنه جهل الحكم أو أنه نسيه، فقال: لم أعلم، لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. قدم الحلقة على الذبح، قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قدم النحر على الذبح، ذبح الغنم، والنحر نحر الإبل، البقر والغنم يقال له ذبح، والنحر للإبل لأنها في نحرها، تطعن في نحرها في لبتها. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، إلا قال: افعل ولا حرج في التقديم وفي التأخير. أعمال يوم النحر بعض أهل العلم يقول هذا خاص بيوم العيد، لأنه قال في رواية عند أبي داود يومئذ أو في هذا اليوم، وسئل عن شيء يومئذ أو في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. هذا الحديث يقول فيه عبد الله بن عمر رسول الله وقف في حجة الوداع يعني بعد الرمى، قال فجاءه رجل وسأله عن تقديم الحلق على الذبح. نحن قلنا السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، ولا ينافي هذا الجواز أن يجوز غيره، لكن الأكمل هو اتباع خذوا عني كما قال صلى الله عليه وسلم، أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يدعو. أنا أخطأت أول قلت ودعا، الدعاء بعد جمرة العقبة غير مشروع، إنما الدعاء بعد أن يرمي جمرة اليوم الثاني اليوم الحادي عشر يرمي جمرة العقبة الجمرة الصغرى التي جهة مسجد الخيف، ثم الثانية التي هي الوسطى، هاتان يقف بعد كل واحدة منهما ويدعو طويلا ويرمي جمرة العقبة وينصرف لأن العمل انتهى ولا يدعو. بعد جمرة العقبة أكرر وأصحح أنه لا 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 ليس مكان، لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا يعني أدق، إنما دعا بعدما رمى الجمرة الوسطى وقبلها الصغرى، تأخر قليلا ثم دعا صلى الله عليه وسلم وأطال في دعائه، ثم رمى جمرة العقبة وانصرف. فوقف لأصحابه ليسألوه، فسألوه هذه الأسئلة، فكان صلى الله عليه وسلم وقف هذا الموقف. والأفضل كما قلنا هو الترتيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، جمرة الكبرى هي جمرة العقبة، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، يعني حتى حددوا، وكل شيء نقله الصحابة بأمانة نقلوه لنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى موقفه حينما كان يرمي جمرة العقبة، فقال بأنه يستقبل جمرة العقبة ويجعل الحرم البيت على يساره ومنى على يمينه، ومنى على يمينه ثم يرمي. فهذا الموقف إن تيسر للحاج من غير زحام ولا أذية لنفسه ولا للحجيج فهذه سنة، إن تيسر له ذلك، أما إذا كان يترتب عليه أذى لنفسه أو للحجاج فهذه سنة، وأذى المسلم حرام، فلا يجوز أن يتوصل إلى سنة بمحرم كما هو الأمر في تقبيل الحجر الأسود، لا يجوز له أن يقاتل الناس من أجل أن يقبل يأتي بهذه السنة فيؤذي مسلما، لا يجوز هذا. ثم قال عبد الله بن عمر، هذاك ابن عمرو بن العاص وهذا ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم، هذا كما أشرنا من قبل يعني تفضيل الحلق على التقصير، اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. ثانية قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فهذا دليل على أن الحلقة أفضل من التقصير إلا للمتمتع، فقد نص في الحديث الذي تقدم، والحكمة في ذلك أن يبقى له ما يحلقه، فقد جمع بين الحلق وبين التقصير، فقصر في العمرة وحلق في الحج فلم يفته فضل الحلق، فلم يفته فضل الحلق. إذن فالحلق أفضل لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثلاثا لمن للمحلقين. وفيه أن الحلق من مناسك الحج، لأن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا بأن الحلق ليس نسكا، بل هو يعني خروج من الإحرام فقط، والصحيح أنه نسك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المعتمرين، وأمر به الحجاج، فهو نسك كما كبقية الأنساك، كبقية الأنساك. هذه أحاديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي حديث، أو هي سبعة أحاديث من باب الحج. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، أفضنا أي طفنا طواف الإفاضة يوم النحر، فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، يعني بعد ذلك بعد أن طافت فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: اخرجوا. تقول عائشة: أفضنا يوم النحر، أي طفنا طواف الإفاضة يوم العيد، وهذا هو السنة الأفضل إذا تيسر أيضا، لأنه لا يمكن في زمننا هذا للحجاج أن يطوفوا كلهم يوم العيد، ولو طلبنا منهم ذلك لكان هذا يكاد يكون مستحيل، وكان في ضرر بالغ على الحجاج. ومن التيسير أن يجوز أن يطوف في يوم العيد وفي اليوم الذي بعده والذي بعده والذي بعده، لكن إذا تيسر ذلك، نقول تيسر بمعنى أنه ليست هناك المشقة غير المحتملة، أما المشقة العادية فلا بد في الحج من مشقة، ولا بد في الصيام من مشقة، بل الصلاة فيها مشقة، الذي يستيقظ من نومه وما نام إلا ساعة ولا في أيام البرد والوضوء، فلا بد من لكن المشقة التي فيها حرج وغير محتملة هي التي يعلق بها الحكم. فنقول إذا تيسر له فالحمد لله، هذا هو السنة، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بعض أصحابه. فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، يعني بعد أن طافت طواف الإفاضة. ولذلك يوصى النساء اللاتي يتوقعن أن ينزل بهن هذا الأمر أن تعجل بالطواف حتى لا يمنعها، لأن الحائض يسقط عنها كما سيأتي في حديث ابن عباس، يسقط عنها طواف الوداع، وهذا من التيسير. هل هناك أكثر؟ يعني نكاد نقول في كل حديث في تيسير في تيسير، الحمد لله رب العالمين، لسنا بحاجة إلى أن نبحث ونتكلف ونقول هذا من التيسير ونخالف الشرع ونقول تيسير، لا، هذا هو التيسير. فقالوا فحاضت صفية، يعني بعد أن طافت طواف الإفاضة لم يبق عليها إلا طواف الوداع، فأراد النبي منها ما يريد الرجل من أهله، هذه كناية عن أنه طلبها للجماع، فيه دليل على أنه بعد التحلل الأول الثاني يجوز للرجل أن يجامع أهله. فقلت، عائشة تقول، قلت له: يا رسول الله إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ لأن نحن سنبقى في مكة ننتظرها حتى يعني تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. فهذا دليل على أمرين: على وجوب الطواف، ركنية الطواف، وأنه لا بد منه للحاج طواف الإفاضة، وأن الحائض لا تطوف، لأنه لو كان يجوز لها الطواف ما حبس نفسه والمسلمين معه الذين معه إلى المدينة ينتظر أن تطهر هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين. فقالت: لا، إنها أفاضت. فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طاف الطواف الإفاضة يوم النحر، أفاضت يوم النحر. قال أخرجوا. إذن يجوز أن لا تطوف، أن يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، لأنها بمعناها الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع. في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة أنها حاضت قال عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. هذه الكلمة اعتادوا أن يقولوها، يعني هي دعاء بالهلكة، لكنه كلام غير مراد، غير مراد، بل مثل يمدح الإنسان واحد ويقول له تربت يداك، مثلها تماما، تربت يداك. فهذا الحديث يدل على أن الطواف ركن فرض من فرائض الحج، ركن من أركانه، ولا يسقط عن أحد، ولو كان يعني يسقط عن أحد لسقط عن 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 الحائض. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبر بأنها قد أفاضت، أي طاف الطواف الإفاضة، قال أحابستنا هي، يعني مانعتنا من السفر حتى تطهر. ثم عندما قيل له إنها طاف، وهذا حكم ثاني، إنها طاف الطواف الإفاضة، قال اخرجوا خلاص، لأن الحائض والنفساء يسقط عنها طواف. وفيه أيضا تحريم وطئ الحائض، جماع الحائض حرام، وهذا يعرفه الصحابة، لذلك قالوا لا، يعني لا تقدر على إجابة طلبك، لأنها وأيضا الأمور التي يستحيا منها يكنى عنها، فيقال أراد منها ما يريد الرجل من امرأته، من أهله، يعني من زوجته، كناية عن. وفيه أيضا أن المرأة لا تسافر إلا بمحرم، لأنهم سيبقون ينتظرونها، المحرم سيبقى ينتظر، وسينتظر المسلمون طلبا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.